لأن التخيير يستفيد من أدلة التخيير أخبار التخيير، استفدنا منها التخيير في موارد عدم المرجح بين الخبرين المتعارضين، هل يكون تخييرا ابتدائيا أو استمراريا؟ فإذا تكررت الواقعات هل يمكن من اختار في المرة الأولى أحد الخبرين أن يختار في الواقعة الثانية الخبر الآخر، أو يتعين عليه أن يأخذ بنفس ما أخذ به في المرة الأولى في التخيير ابتدائيا ومرة واحدة وليس في كل مرة مرات ومستمران؟ هنا صاحب الكفاية قدس سره هو الذي طرح هذا البحث وحكم فيه بأن التخيير استمراريا لوجهين: الوجه الأول التمسك بإطلاق أخبار التخيير، لأن مقتضى إطلاق أخبار التخيير، لأن مقتضى إطلاق هذه الأخبار إنما هو ثبوت التخيير للمكلف في كل مرة يبتلي بالمسألة، فلم يرد في الأخبار قيد على التخيير، إذن تتخير مثلا في المرفوعات. قال وجه، وجه آخر تمسك به وهو الأصل العملي استصحاب بقاء حكم التخيير الثابت قبل الآخر بأحدهما في الواقعة الأولى. أشك في أن هذا التخيير الحجية مثلا تبدل إلى التعيين أو يبقى على التخيير، فنستصحب حكم التخيير. وهذين الوجهين حكم صاحب الجر صاحب الكفاية قدس السرور بأن التخيير استمراريا وليس ابتدائيا. وقع الإشكال حينئذ من قبل الأعلام في كلا الوجهين اللذين ذكرهما هذا الأعلام، وكلمات المقررين في هذا المجال في هذا البحث لا تخلو من تشويشه، وتحقيق الكلام هو البحث في نقطتين: النقطة الأولى فيما يمكن إثباته واستفادته من روايات التخيير التي هي أدلة اجتهادية، والبحث الثاني في مقتضى الآخر الاستصحاب، فأن الاستصحاب هل يقتضي التخيير الاستمراري كما يقول صاحب الكفاية أو لا. أما البحث الأول فقد يقال أن التخيير إذا كان في المسألة الفقهية فهو استمراري كما في بعض التقريرات، وإذا كان التخيير في المسألة الأصولية فهو ابتدائي، بل في بعض التقريرات جعل الثمرة بين التخييرين هو هذا، أنه على التخيير الفقهي سوف يكون التخيير استمراريا، وعلى التخيير الأصولي سوف يكون التخيير ابتدائيا، إذ بعد ما التزم بأحدهما صار حجة وتعين في حقه الحجية وأصبح هذا حجة مطلقا. لأن هذا الكلام واضح الضعف، فإن التخيير فإن الاستمرارية والابتدائية يتصور على كل من معنيين للتخيير: التخيير في المسألة الفقهية الشرعية الفقهية أو التخيير في المسألة الأصولية، سواء كان الحكم التخيير حكما فرعيا يمكن أن يكون حكما فرعيا استمراريا، ويمكن أن يكون حكما فرعيا ابتدائيا، بحيث لو اختار في مقام العمل أحد الأمرين من الفعل أو التاك أو من الفعلين المتباينين اللذين وقعا مفاد الحديثين المتعارضين، ليس له أن يختار الآخر فيكون التخيير ابتدائيا، كما أنه حينما يكون التخيير تخييرا في المسألة الأصولية أيضا يعقل أن يكون هذا التخيير تخييرا استمراريا، حيث في كل مرة أو وقعتين له أن يختار أيا من الخبرين فيكون حجة عليه. وضابطة كون التخيير هنا استمراريا أو ابتدائيا، إذن فضابطته ليست مرتبطة بكون التخيير في المسألة الفرعية الفقهية أو في المسألة الأصولية، بل مرتبطة بما بكيفية جعل هذا التخيير أو لسان جعل التخيير في أخبار التخيير. فإنه تارة يكون المجعول في أخبار التخيير قضية خبرية انحلالية، كما إذا استفيد من أخبار التخيير مثلا هذا المفاد استفيد أنه ما يختاره حجة المكلف منهما حجة، أو المأخوذ من الخبرين يكون حجة هو الحجة حجة. إذا استفيد هذا النحو وهذا ظاهر التخيير الاستمراري لأنه ظاهر في الانحلاليات، كل ما يكون متعلقا لأخذ المكلف ويكون مختارا من قبل المكلف يكون حجة، المختار منهما حجة. المختار في الواقعة الأولى ربما يكون خبر الوجوب، وفي الواقعة الثانية يكون خبر الجواز مثلا، ينطبق هذا العنوان على ما يختاره في كل من الواقعتين أيا منهما كان. إذا كان هذا هو لسان الدجال أو المستفاد من أدلة التخيير، إذن فالتخيير يكون استمراريا سواء كان تخييرا في المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية. حتى التخيير في المسألة الفرعية أيضا ظاهر، يمكن أن يكون حينئذ التخيير في كل مرة بين الفعل والترك أو بين العملين في مقام العمل. إذن فإذا كان مفاده سنخ هذا المفاد مفاد روايات التخيير، ويستفاد الانحلالية المساوقة مع التخيير الاستمراري. وأما إن كان إذا كان مفاد أخبار التخيير مفاد الأمر، الأمر بأخذ أحد الخبرين، أنه إذا كما إذا كان بهذا العنوان بعنوان أنه خذ بأيهما بواحد منهما، اختر واحدا منهما، والآمر بلحاظ متعلقه ليس انحلاليا بل بدلي، يعني يكون متعلق الأوامر دائما ملحوظ بما هو شرط الوجود، أصل الأخذ جامع الأخذ، لا كل أخذ أخذ. حينئذ هنا تارة يكون موضوع الأخذ كل واقعة واقعة، أو كل ابتلاء ابتلاء المكلف، فأيضا سوف يكون هناك انحلالية في الأمر بالأخذ في كل واقعة، ففي كل مرة يوجد أمر بالأخذ بواحد منهما، فأيضا هذا يثبت التخيير لا محالة الاستمراري، إذ ينحل من حيث الموضوع لا من حيث المتعلق. الأمر ينحل إلى أنه في كل واقعة وفي كل مرة من مرات العمل والابتلاء بالعمل خذ بأحد الخبرين، إذن فيكون الأمر بالأخذ بواحد منهما المستفاد منه التخيير الفقهي أو الأصولي، حجية أحدهما حجية ما يأخذ منهما، يكون لا محالة في كل مرة وواقعة يوجد أمر بالآخر، فيكون هناك أيضا انحلال بلحاظ موضوع الأمر بالآخر، أن لوحظت كل واقعة كموضوع لهذا الأمر بالآخر، فهناك أوامر انحلالية بالآخر بعدد الوقايع وعدد الابتلاءات بهذه المسألة، إذن فأيضا يكون انحلاليا بلحاظ الوقايع، فيكون أيضا مسابقا مع التخيير الاستمراري. وأخرى يلحظ مجموع الوقايع ويلحظ أصل المسألة والحكم المختلف فيه، الروايتان أصل الحكم المشتبه والمشكوك الذي ورد فيه روايتان متعارضتان، يلحظ هذا الحكم موضوعا للأمر بالآخر،
لا كل ابتلاء ابتلاء للمكلف، كل واقعة واقعة. وحينئذ على معنى حينما يؤخذ أصل الحكم المشتبه أنه مجموع الوقائع يؤخذ كواقعة واحدة، مجموع الابتلاءات يؤخذ كشيء واحد، يعني مسألة واحدة ورد فيها خبران متعارضان، تحير المكلف لأنه بأيهما يقول، يقول خذ بأحدهما. حينئذ مثل هذا اللسان لا يكون له انحلالية لا محالية، لا بلحاظ الموضوع، لأن مجموع الوقائع لوحظت كواقعة واحدة، مسألة واحدة، ولو باعتبار وحدة حكمها، باعتبار وحدتها نوعا وحكما لوحظت شيء واحد، وأمر بالأخذ أو أي واحد منهما من الخبرين المتعارضين في هذا الحكم الواحد وفي هذه المسألة الواحدة، فلا محالة، لا يوجد هنا انحلال بلحاظ الوقائع من ناحية الموضوع، لا يمكن استفادة الانحلال وبالتالي التخيير الاستمراري، من ناحية الآخر أيضا لا يمكن استفادة التخيير الاستمراري، لأن الأخذ وقع متعلقا للآمر لم يقع موضوعا لحكم وضعي الحجية على المأخوذ كما على التقدير الأول. إذن فلا محالة يستفاد، لا يستفاد من مثل هذا اللسان أكثر من التخيير الابتدائي، لا التخيير الاستمراري، لا يمكن أن يستفاد من مثل هذا الخطاب أنه في الواقعة الثانية أيضا هو مخير بأيهما يأخذ، إنما المستفاد من أنه في أصل هذه المسألة هو مخير، إما يختار رواية الوجوب مثلا أو يختار رواية الجواز، إما يختار رواية القاص مثلا أو يختار رواية التمام، إما يختار رواية الصلاة في المحمل أو يختار الصلاة في الأرض، وهكذا في مواد التعارض التي حكم فيها بالتخيير يحكم فيها بالتخيير. فلا يستفاد من مثل هذا اللسان أكثر من التخيير الابتدائي في أصل المسألة، لا في كل مسألة، كل واقعة واقعة من المسألة الواحدة. المسألة التي يشك في حكمها مسألة واحدة على كل حال، كل وقائعها لا تغيرها من حيث المسألة، تغيرها من حيث مصداق المسألة، فكلها مسألة واحدة لا محال يشك في حكمها. وقد وردت روايتان مثلا، أحدهما تقول أن حكم هذه المسألة الوجوب، والأخرى تقول أن حكمها الجواز والاستحباب. مثلا الصلاة عند رؤية الهلال، الصلاة عند حكم المجهول، الصلاة عند رؤية الهلال مسألة واحدة لا تتعدد بتعدد خروج الهلال ورؤية الهلال، إنما مسألة واحدة. فإذا كان أخبار التخيير قد لاحظت المسائل التي حكم المسائل التي ورد فيها روايتان وخبران متعارضان، حينئذ لا يكون هناك انحلال لا بلحاظ الموضوع ولا بلحاظ الأخ الموضوع، لأنه لم يلحظ كل رؤية خارجية للهلال، لوحظ مسألة أو حكم مسألة رؤية الهلال، وهو حكم واحد مسألة واحدة. فلا انحلال من ناحية الموضوع للأمر بالأخ، كما لا انحلال بلحاظ الأخذ، لأن الأخذ وقع متعلقا للأمر للآمر، ومتعلقات الأوامر لا تلحظ بما هي انحلالية، بل تلحظ بنحو صرف الوجود أصل الأخذ. ولا يمكن أن يستفاد من مثل هذا اللسان حينئذ أكثر من التخيير الابتدائي للتخيير الاستمراري. فاستفادة التخيير الاستمراري يتوقف إما على أن يكون مفاد أخبار التخيير قضية حملية خبرية، مفادها أن المأخوذ حجة، مثلا أن المختار من الخبرين حجة، جعل الحجية على عنوان ما يختار من الخبرين ما يلتزم به من الخبرين، فهذا مضمون انحلالي هم بلحاظ الواقع يسبق، هم بلحاظ المأخوذ في الواقع الأولى، هم بلحاظ المأخوذ في الواقع الثانية، فيكون حينئذ مقتضاه التخيير الاستمراري. أو إذا فرض أنه كان لسانها لسان الأمر بالآخر لا حجية المأخوذ، إذا كان لسانها لسان الأمر بالآخر أيضا لو كان موضوعها للأمر بالآخر هو مقام العمل، وأن في كل مرة يبتلي المكلف بهذه المسألة يمكنه أن يأخذ، لأي منهما. أيضا لا بأس من استفادة الاستمرارية في التخيير لانحلال الموضوع لا محالة، وهو مقام العمل إلى كل مرة مرة من الوقائع التي يبتلي بها المكلف ولو من المسألة الواحدة. وأما إذا كان الموضوع المنظور إليه في الأمر بالآخر المسألة لا الواقعة لا الابتلاء بالمسألة، المسألة التي ورد فيها روايتان متعارضتان خبران متعارضان، هذه المسألة حكمها هو أن يأخذ المكلف أو الفقيه بأحد الخبرين مخيرا. لا هذا بيان الضابط، أول نبين الضابط ثم نأتي إليه. إذن فضاب نكتة المسألة ثبوتان مربوطة بهذه الخصوصيات الثلاثة التي أشرنا إليها، فعلى اثنتين منها يكون هناك انحلال وبالتالي تخيير استمراري، على واحدة منها يكون التخيير ابتدائيا. طبعا السيد الشهيد اكتفى بهذا المقدار ولم يدخل في الاستظهار الإثباتي أن ظاهر هذه الروايات ما هي، إلا أن مدرسة المرزا قدس سره استظهرت أيضا أن الأخبار التخيير إشكال على صاحب الكفاية، أن أخبار التخيير لا يستفاد منها التخيير الاستمراري، طبعا لا بتحليل هذه النكتة التي أشير إليها بل ببيان آخر حاصله قد يكون لبه يرجع إلى هذه النكتة، لأن حاصل ما ذكر في كلمات هذه المدرسة هو أن الأخ أخبار التخيير تأمر تجعل التخيير أو تأمر بالأخ بأحدهما للمكلف الذي هو متحير ليس له حجة. المكلف حينما وصله خبران متعارضان لن تحير بأيهما يأخذ، يأخذ بهذا يأخذ بهذا، كما هو سياق أسئلة السائلين في روايات التخيير أنه لا ندري بأيهما نأخذ، أحدهما يأمر والآخر ينهى، أحدهما يرخص الصلاة في المحمل والأخرى لا ترخص الصلاة في المحمل إلا على الأرض. فالإمام يقول له بأيهما أخذت من أو موسع عليك بأيهما أخذت أو نحو ذلك من التعبيرات. يقال بأن هذا قالوا بأن هذا اللسان ظاهره أن موضوع الأمر بالتخيير ذاك الذي يكون متحيرا، المكلف الذي يكون متحير ليس أمامه موضوعه، المكلف المتحير الذي ليس أمامه حجة شيء حجة، وحينئذ بعدما يأخذ ولو في المسألة الأولى ولو في المرة الأولى في هذه المسألة حينما يأخذ بأحدهما يخرج عن التحير لأنه أصبح الآن عنده حجة، فإذا كان لديه حجة حينئذ خرج عن موضوع المتحير الذي هو ظاهر لسان أخبار التخيير، هو ظاهر لسان أخبار التخيير. فإن هذا حينئذ إذا كان هكذا فلا يكون الأخبار إطلاقا له للواقعة الثانية لكي نثبت مثلا أمرا بالتخيير بأيهما يأخذ في الواقعة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. هذا بيان تتروه إلا أن هذا البيان مضافا إلى أنه لا شاهد عليه أن عنوان التحير مأخوذ في موضوع الحب في موضوع الأمر بالتخيير، وإنما ظاهر الروايات. وإن كان قد يفهم منه أن السائل متحير إلا أن السائل لا يسأل عن حكم المتحير، يسأل عن حكم الخبرين المتعارضين، إن هنا خبران متعارضان ما هو الحكم لأيهما نأخذ. الإمام يقول تخير، وهذا مضافا إلى أن هذا التحير إنما يرتفع إذا ثبت في المرة الواقعة الثانية، يرتفع التحير إذا ثبت أن التخير تخير ابتدائي. أما إذا كان التخيير استمراريا، إذا كان التخيير استمراريا ليس ابتدائيا، الحالة الثانية أيضا المكلف ما لم يأخذ بأحدهما متحير أي لا حجة لديه، فإن الحجية تكون في طول الأخذ والالتزام. فإذا كان التخيير تخييرا استمراريا لا ابتدائيا، التحير موجود في كل واقعة ما لم يأخذ بأحدهما لا حجة لديه. نعم لو كان التخيير ابتدائيا لو التزم مرة واحدة في الواقعة الأولى بأحدهما أصبح حجة عليه للتالي تعينا، حتى في الوقايع الثانية والثالثة والرابعة فلا تحير له لوجود الحجة عنده، إلا أنه من أين يفهم هذا المخاطب الراوي أن هذا التخيير استمراري أو ابتدائي؟ إذن فالتحير حتى إذا كان موضوعا ليس مانعا عن استفادة التخيير الاستمراري. هل هذا البيان بظاهره غير صحيح؟ نعم، إذا أريد من هذا البيان تلك النقطة التي أشير إليها في ضابطة السيد الشهيد فهو أمر قابل للقبول عرفان، بأن يقال أن ظاهر هذه الروايات ملاحظة المسألة موضوعان وحكم المسألة المشكوك والمجهول موضوعان، لا ملاحظة كل واقعة واقعة. حينما يسأل السائل ماذا، قد يكون السائل لا يبتلي بهذه المسألة، مع ذلك يسأل الإمام إذا جاءنا عنكم خبران متعارضا ماذا نصنع، حتى لو لم يكن هو مبتلا به أصلا يريد أن يفهم حكم المسألة ويريد أن يفتي الآخرين لمقلديه مثلا، فهو يسأل عن ما هو الوظيفة والحجة في موارد تعارض الحجة خبرين المتكافئين. إذن هذا يناسب النقطة الثالثة من النقاط، النحو الثالث من الأمور الثلاثة التي بيناها في ضابطة المسألة. لا يبعد أن يقال ظاهر أخبار التخيير ليس أكثر من هذا المقدار، أن يلاحظ المسألة بتمام وقايع وموارد الابتلاء بها، لا كل مورد ابتلاء، وحينئذ فكأن هذا التخيير تخيير في تعيين وتشخيص حكم المسألة. فإذن لا إطلاق للروايات للأمر بالتخيير، لروايات التخيير بنحو يثبت به الانحلالية وبالتالي يثبت الاستمرارية في التخيير. إذن فلا أقل من أنه لا يستفاد أكثر من هذا من إجمال من هذه الناحية، وعدم الإطلاق الذي لا محالة يكون المقدار المتيقن هو التخيير الابتدائي. هذا ما هو مقتضى المقام الأول، وهو ذاك بحث آخر ذاك استثناء على كل حال، حتى القائل التخيير الاستمراري لعله يستثني إلا في المود الذي يلزم من التخيير الاستمراري المخالفة علم إجمالي منجز من أول الآم، كما إذا كان هناك كل من الخبرين يدل على حكم إلزامي ولو من ناحيتين كالقصر والتمام والجمعة والظهر، وكان يعلم المكلف أنه سوف يبتلي بأكثر من مرة من أول الآم له هذا العلم الإجمالي، لو تمت هذه الخصوصيات أم كان الخبران مفادهما إلزاميين، وهم كان المكلف يعلم أنه يبتلي أكثر من مرة بهذا فيتشكل له علم إجمالي، وإذا ترك الآن الخاص وأتم وقصر في المرة الثانية أو أختار الجمعة في هذه الجمعة أختار الظهر في الجمعة القادمة يعلم بأنه خالف وترك واجبا، لأن الواجب الواقعي ليس إلا أحدهما لا التخيير بينهما، هذا علم إجمالي لو تولد يمنع عن التخيير الفرعي أو الأصولي في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية، يعني لا في منجزة العلم الإجمالي، ولا بد من يقول بالتخيير الاستمراري بأن هذا قيدا كما هو قيد هذا في تمام موارد الأحكام الظاهرية من جملتها موارد الأحكام الظاهرية. أما إذا لم يكن كذلك كما لو كان الخبران المتعارضان أحدهما ترخيصيا ليس إلزاميا، أو كان إلزاميا المكلف لا يعلم بأنه يبتلي من أول ليس له علم إجمالي وإن ابتلى فيما بعد في أكثر من واقعة واحدة، فلا يكون حين لأن هذا مانعا من الاستمرارية في التخيير في حقه. هذا المقام الأول. المقام الثاني في مقتضى الأصل العملي، قلنا أن صاحب الكفاية حكم هنا باستمرارية التخيير تمسكا بالاستصحاب، يعني قال مقتضى إطلاق الروايات التخيير الاستمراري، وقال أيضا مقتضى الأصل العملي، ذكر وجهين كما أشرنا. الوجه الأول ظهر أنه غير تام من إشكال مدرسة المرزا عليه تام من أنه لا يستفاد من أخبار التخيير إطلاقا من هذا الحديث. دليله الثاني الأصل العملي أنه لم يستفاد من أخبار التخيير إطلاقا، لا يستفاد خلافه، يعني لا يستفاد نفي الاستمرارية. المقدار الذي نستفيد من أخبار التخيير ابتداء مخير، أما في الحالة الثانية مخيرا أو لا فلا يكون مخيرا. حينئذ لازم هذا أنه يشك لو التزم بالآخر، يجوز له أن يأخذ بالآخر أو لا يجوز، وبالتالي لو التزم بالخبر الآخر الذي لم يلتزم به في المرة الأولى هل يكون حجة عليه أو لا يكون حجة عليه. مقتضى الأصل إذا عند الشك في الحجية عدم الحجية، بخلاف ما لو التزم بنفس الأول فإنه حجة على كل حال، إلا أنه قال أن هذا الأصل محكوم لاستصحاب بقاء التخيير، أنه لا يجري هذا الأصل العقلي وهو أن الشك في الحجية يسابق عدم الحجية الطرف الذي لم يأخذ به في المرة الأولى، وإنما يجري استصحاب بقاء التخيير، هذا التخيير الذي كان ثابتا في المرة الأولى قبل الالتزام بأحدهما بالاستصحاب نسريه ونمدده إلى الواقعة الثانية أيضا، ففي الواقعة الثانية أيضا كالواقعة الأولى هو مخير بأيهما شاء أخذ صار حجة عليه، فحكم بجريان هذا الاستصحاب. هنا طبعا بناء على جريان هذا الاستصحاب في الشبهات، هذا استصحاب في الشبهة الحكمية، لأن الشك في أن حكم التخيير في موارد التكافؤ بين الخبرين ابتدائيا أو استمراريا هذه شبهة حكمية لا محالة. فمن لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في راحة من هذا الاستصحاب والإجابة عليه، لكن من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فما هو الصحيح؟ حينئذ هل يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري هذا الاستصحاب؟ اعترضت أيضا مدرسة المرزا على هذا الاستصحاب، اعترضوا بإشكال أيضا هذا الإشكال في التقريرات المعروفة مشوش البيان، البيان الفني لهذا الاستصحاب للإشكال في هذا الاستصحاب هو أن يقال أن هذا الاستصحاب إذا كان التخيير تخييرا في المسألة الفقهية، فهم التخيير في المسألة الفقهية الفرعية أي تخيير بين الحكم الظاهري، تخيير بين الفعل والترك مثلا في مقام العمل لا بأس بهذا، فإن أركان الاستصحاب في هذا الحكم الشرعي الظاهري الفرعي المتعلق بالعمل هو التخيير والترخيص بين الفعل والترك مثلا أو بين الفعلين، هذا الحكم حاله حال أي حكم آخر يعلم بثبوته حدوثا يشك في ارتفاعه بقاء أو لا فيجري الاستصحاب في إحداثه فنثبت بقاء هذا التخيير الفرعي، ونتيجته جواز اختيار أي من الطرفين من الفعل أو الترك أو من العملين في مقام العمل، هذا لا إشكاله. فبناء على أن نستفيد من أدلة التخيير أخبار التخيير في المسألة الفرعية الفقهية لا بأس بجريان هذا الاستصحاب الذي يكثر في صاحب الكفاية لأن أركانه تامة، إلا أن تقدم في التنبيه السابق إلى أن ظاهر أخبار التخيير إفادة التخيير في المسألة الأصولية لا التخيير في المسألة الفقهية الفرعية، لأن أخبار التخيير إما بقرينة الأمر بالآخر وبقرينة النظر والمخصصية والناظرية لأدلة الحجية العامة، أو بالوجه الثالث الذي كنا نستفيد هذا بالتلفيق بين أخبار التخيير وأدلة الحجية العامة. مفاد أخبار التخيير إنما هو التخيير في المسألة الأصولية، أي التخيير في الحجية لا التخيير في المسألة الفقهية، وحينئذ التخيير في المسألة الأصولية كان يرجع بالتحليل المتقدم في التنبيه الأول كان يرجع إلى جعل أحكام ثلاثة، حكمان بالحجية المشروطة في كل من الطرفين بالالتزام به، وحكم وهذان حكمان وضعيان، حجية حكم وضعي لكل من الخبرين ولي مشروط هنا بالالتزام على تقدير الالتزام واختياره، وحكم آخر تكليفي طريقي بالأخذ بأحدهما وعدم إمكان ترك الالتزام بهما وترك اختيارهما معا. هذا أيضا حكم طريقي تعرف كل أن أستفيده مثلا من أخبار التخيير. هذا كنا نقول أن الحجية التخييرية تستلزم مثل هذا الحكم الطريقي لكي لا يتمكن المكلف من رفع موضوع كلتا الحجيتين أو مخالفة كلا الخبرين. حينئذ من يريد أن هذا صار معنى التخيير، فمعنى التخيير أن هناك حجيتان مشروطتان بالالتزام في الطرفين وحكم تكليفي طريقي بعدم إمكان تركهما مع أن ترك الالتزامين والاختيارين لا بد من التزامين إما بهذا أو بذلك. هنا من استصحاب بقاء الحكم التخييري، هذا التخيير الذي هو تخيير مفاد أخبار التخيير الذي هو التخيير في المسألة الأصولية استصحاب لأي شيء، هل هو استصحاب للحجية؟ أي الحكمين هو المستصحاب؟ الحجية التي هي حكم وضعي مشروط في كل من الطرفين، هذا تستصحبونه في الطرف الذي لم يلتزم به سابقا، هذا يراد استصحابه، أو يراد استصحاب الحكم الطريقي التكليفي الذي هو ليس حكما وضعيا بل حكم طريقي بالأخذ بأحدهما. إن أريد استصحاب الحكم الطريقي بالأخذ بأحدهما، من الواضح أن هذا استصحاب الحكم التكليفي بالأخذ بأحدهما. هذا الأمر التكليفي لو كان باقيا أيضا في الآن الثاني، هذا ليس يترتب عليه حجية الخبر الذي لم يكن قد أخذ به في المرة السابقة لو أخذ به في المرة الثانية، لأن تلك الحجية ليس أثرا من آثار هذا الحكم الطريقي. نعم اللازم العقلي له هكذا، فإنه لو كان الأمر الطريقي بالأخذ باقيا، الأمر التكليفي بالأخذ، الأمر الطريقي التكليفي بالأخذ باقيا في المرة الثانية، لا فلسفة وحكمة لبقائه إلا لأن يكون الالتزام بكل منهما لو التزم به يكون حجة ذاك الذي التزم به. فاللازم العقلي لبقاء هذا الحكم التكليفي الطريقي في المرة الثانية أن يكون هناك تخيير استمراري، أي أن يكون لو التزم بالآخر الذي لم يلتزم به أيضا أصبح حجة، إلا أن اللوازم العقلية أصل مثبت في باب الاستصحاب الأصول. الحكم الطريقي ليس هذا طريق، هذا لم يكن طريق، الحكم الطريق يعني ليس حكما نفسيا بيناه فيما سبق، الحكم بالأخذ ليس لنفسه، ليس الأخذ بنفسه من الواجبات التكليفية النفسية، يعني ملاكه طريقي حفظ الواقع المردد بينهما، هذا تقدم فصل. إذن فاستصحاب لو أريد استصحاب الأمر بالأخذ، فاستصحاب الأمر بالأخذ الذي هو أمر طريقي، الأمر بأحد الأخذين، هذا لو كان ثابتا واقعا في الآن الثاني لازمه أنه لو التزم بأي منهما كان حجة حتى الثاني الذي لم يلتزم به أولا، إلا أن هذا لازم، أن هذا لازم عقلي وليس أثرا شرعيا لهذا الحكم، ليس موضوع هذا الحكم الأمر بالأخذ ليس موضوعا للحجية، لحجية المأخوذ لكي يكون بابه باب ترتب الحكم على الموضوع باب. لا مولانا تأملوا قليلا بعض الكلام، إذن تمام الأصول المثبتة تثبت بكلامه واضح هذا. إذن فلا يكون الأمر بالآخر، استصحاب الأمر بالآخر لا يثبت أن الطرف الآخر الذي لم يلتزم به أولا الآن لو التزم به في الواقعة الثانية أصبح حجة، لأن حجية هذا الذي التزم به ليس من الآثار الشرعية لهذا الأمر بالآخر، وإن كان لازما له عقلان، فإنه لو لم يكن حجة لكان يسقط الأمر بالأخذ بأحد الأخذين، لا معنى بأن يقول خذ بأحدهما لأن الآخر حجة على كل حال سواء أخذ به أو لم يأخذ في الأمر الثاني. إذن فالأمر بالأخذ وإن كان يلازم واقعا أن يكون التخيير استمراريا، إلا أن هذه ملازمة واقعية، لا أنه من باب الموضوع والحكم والأثر والأثر الشرعي لأمرين، أن يكون ذاك الحكم الثاني مترتبا على الحكم الأول وهو الأمر بالأخذ ترتبا شرعيا. إذن فلا يمكن إثبات هذا بالاستصحاب. وإن أريد استصحاب الحجية التي هي حكم وضعي موضوعه الخبر هنا يوجد أيضا إشكال أن موضوع على الاستصحاب لا يجري لأنه على صاحب الكفاية، لأن موضوعه المتحير والتحير قد جاء، وقد عرفت أن هذا الكلام لا أساس له، موضوعه ليس المتحير بل الخبر. فلو أراد صاحب الكفاية أن يجري استصحاب حجية، فجي الاستصحاب الحكم الوضعي، ويقول كانت هناك فجية تخيرية حدوثان، وهذه الفجية التخيرية تثبت لقاء هذه الفجية، حيث أن موضوعها الخبر كما قلنا لا بد من أن تكون الفجية ثابتة للخبر الذي يريد أن يلتزم به في الآن الثاني لكي يجري استصحابه، وهذا في الخبر الذي التزم به أولا له حالة سابقة فيجري استصحابه بقاء فجيته، لكن في الخبر الذي لم يكن قد التزم به في المرة الأولى ليس له حالة سابقة، فإن حالته السابقة عدم الحجية للحجية، فيجري استصحاب عدم الحجية. نعم هناك حجية تعليقية كانت لهذا الخبر الثاني الذي لم يلتزم به الآن الأول قبل الالتزام، قبل أن يلتزم كان هناك قضية شرطية أنه لو التزم بدل ما التزم به بهذا لا بذلك كان هذا حجة عليه، إلا أن هذا من الاستصحاب. الآن أيضا لو يلتزم به يكون حجة، يجري الاستصحاب القضية التعليقية للحجية، هذا الاستصحاب حينئذ استصحاب تعليقي من النوع الذي لا يجري حتى عند صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية الذي يقول بجريان الاستصحابات التعليقية يقول بجريان الاستصحاب التعليقي الذي يكون حاكما على الاستصحاب التنجيزي، فإن في بحث الاستصحاب التعليقي توجد شبهتان، شبهة عدم جريان الاستصحاب، عدم تمامية أركان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي في نفسه، وشبهة الوجود المانع والمعارض، وهو معارضة الاستصحاب التعليقي للاستصحاب التنجيزي المنافي له، فإن كل استصحاب تعليقي في أي مورد يراد إجراؤه يكون في مورده استصحاب تعليقي تنجيزي معارض. ففي الغليان مثلا الزبيب إذا غلى هل يحرم أو لا، نقول حينما كان عنبا لو كان يغلي لكان يحرم، فالآن كذلك قبل الغليان كان هذا الزبيب طاهرا ماء الزبيب، فيكون مقتضى الاستصحاب بقاء هذه الطهارة حتى بعد الغليان، فذلك الاستصحاب التعليقي يعارض هذا الاستصحاب التنجيزي. هنا أيضا كذلك، هنا حينما نقول لو كان قد التزم بالخبر الذي لم يلتزم به في المرة الأولى، لو كان قد التزم به سابقا لكان حجة، الآن أيضا في المرة الثانية لو يلتزم به يكون حجة، هذا معارض مع استصحاب عدم الحجية قبل الالتزام به، وذاك استصحاب تنجيزي. هذه المعارضة أيضا إشكال آخر في جريان الاستصحاب التعليقي، صاحب الكفاية الإشكال الأول لم يقبله، أركان الاستصحاب رآها تامة في الاستصحاب التعليقي، لكن الإشكال الأول لم يقبله، الإشكال الثاني قبله في أصل معارضة، لكن حله بأن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، وأن الاستصحاب التنجيزي هناك هكذا قال، قال لأن هذا العصير، هذا الماء الزبيب الذي الآن يغلي مثلا قبل الغليان، كما لم يكن قبل الغليان لم يكن كانت له حلية فعلية، لأنه بعده لم يغلي لكي يكون يحتمل فرمته، إلا أن حليته التنجيزية أيضا مغيات كالحلية التنجيزية في العنب، في عصير العنب قبل الغليان مغيات بالغليان، مغيات بما لم تغلي، والاستصحاب التعليقي حينئذ يكون حاكما على الاستصحاب التنجيزي باعتبار أن هذا الاستصحاب التنجيزي أن الاستصحاب التعليقي يحقق الغاية أو حكم الغاية لذلك الاستصحاب التعليقي التنجيزي له بيان من هذا القبيل هناك. هذا البيان لو تم هناك في دفع المعارضة لا يتم هنا، فهنا إشكال الاستصحاب التعليقي أشد حتى على مبنى المحقق الخراساني لا يمكن أن يتخلص من هذا الإشكال. لماذا؟ لأن حجية الخبر الذي التزم به أولا، هذه الحجية لم تكن مغيات بأن لا يلتزم بأن مغيات بالالتزام بالخبر الآخر، لو كانت حجية الخبر الذي التزم به أولا مغياتا فإن ذاك استصحاب تنجيزي كاستصحاب عدم الحجية لهذا، استصحاب حجية الخبر الذي التزم به أولا قلنا أن أركان الاستصحاب فيه تامة، لأن الحجية كانت فعلية وتنجيزية لأنه التزم به سابقا. هذا الاستصحاب التنجيزي الجاري في الآخر في حجة الآخر لم تكن مغيّاة بعدم الالتزام بالخبر الثاني حتى حدوثا لم تكن حجية مغيّاة بعدم الالتزام بالثاني لكي يكون الالتزام بالثاني رافعا محققا للغاية والاستصحاب الذي يثبت حكم الغاية لا يكون معارضا مع الاستصحاب التنجيزي المغيّى بتلك الغاية. إذن فهذا الاستصحاب يكون تعليقيا من النوع الذي لا يمكن حتى لمثل صاحب الكفاية القائل لجريان الاستصحاب التعليقي أن يجوز جريانه. هذا حاصل الإشكال الفني أو صياغة الفنية لإشكال مدرسة المحقق النائمي على صاحب الكفاية في إثبات التخيير الاستمراري بالاستصحاب. وهناك أتمة قد نشير إليها في اليوم القادم إن شاء الله.